بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 115 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب اللباس مع الحديث 7 باب اللباس في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب اللباس، وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
أن يرى أثر نعمته عليه، قال رواه البيهقي. وهذا الحديث من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه، أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وجاء لهذا الحديث شواهد، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 1887 في صحيح الجامع الصغير. وللحديث شواهد، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا الحديث رواه الترمذي، وهو في صحيح سنن الترمذي 2820، وهو شاهد للحديث السابق. وهكذا أيضا هناك حديث شاهد ثالث أو ثان عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال في ثوب دون؟ يعني عليه ثوب رث. فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد أتاني من الإبري والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك، أو فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، أيضا هو في صحيح سنن أبي داود 4063. فهذه الأحاديث، هذا الحديث وهذه الشواهد تدل على ثبوت هذا الحديث. وجاء أيضا في حديث آخر أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى نعمته على عبده، في صحيح الجامع الصغير 1742. هذه الحديث الأربعة في هذه المسألة في بيان أو في استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وغيره. فمن أنعم الله عليه من نعمه يستحب له أن يظهر هذه النعمة عليه ولا يبخل على نفسه، هذا أمر مطلوب في ديننا. الحديث فيه مسألة، أو هذه الأحاديث فيها مسألة واحدة، وهي استحباب إظهار نعمة الله على عبده إذا أعطى الله عز وجل نعمة ووسع عليه، فيظهر أثر النعمة في لباسه ومأكله ومسكنه ومركبه، وهذا نوع من شكر الله تعالى على نعمه. شراء الملابس الغالية للأغنياء ليس فيه شيء، هذا من إظهار أثر نعمة الله عز وجل عليهم. وهكذا الأكل الجيد، وهكذا المسكن، الجيد الواسع من غير إسراف ولا مخيلة. هذا نوع من شكر الله تعالى على نعمه. وهذا المركب أو السيارة أو غير ذلك من نعم الله عز وجل، فلا مانع أن يستحب أو لا يستحب، ولا مانع أن يظهر العبد نعمة الله عز وجل عليه إذا الله عز وجل أعطاه هذه النعم من غير إسراف ولا مخيلة. لذلك هذا الأمر كان محبوبا لله تعالى، محبوبا لله تعالى. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، الله عز وجل يحب ذلك. وهذا ولذلك كان الأمر هذا الأمر محبوب محبوبا عند الله عز وجل، لا يتشبه بالفقراء والمعدمين، وهو عنده من النعم الله عز وجل الكثير، لأن هذا نوع جحد لنعمة الله تعالى وإظهار شكوى ودعوة للفقر، لأن لسان الحال كلسان المقال، وهذا الإظهار المطلوب مقيد بقيدين دلت عليهما نصوص الشريعة: أن لا يصل إلى حد الإسراف، أن لا يكون إظهار النعمة هذه بقصد الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واحتقارهم، فهذا أمر لا بد منه، هذان الشرطان. وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنعم على عبد النعمة أن المراد بالحديث من عنده سعة من المال، أما من ليس عنده مال فلا ينبغي أن يقترض ويتظاهر أمام الناس بما ليس له حقيقة، فإن هذا من الزور، فإن هذا من الزور. هذا الحديث الأول. نعم.
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم.
أيوة، القسي والمعصفر رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وهذا حديث علي رضي الله عنه، وفيه النهي عن لبس القسي والمعصفر. والقسي بفتح القاف وتشديد السين ثياب يؤتى بها من مصر، فيها حرير، فيها حرير أكثر، وحرير هذه الثياب منسوبة إلى القس، القس موضع بمصر على الساحل من جهة الشام. وذكر أبو عبيد أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف القس، وأهل مصر يفتحونها القس. فهذا القس أو القس من أنواع الثياب التي أكثرها حرير، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي يعني من الثياب. والمعصفر بصيغة اسم مفعول من الرباعي، معصفر والثوب المصبوغ بالعصفر، عصفر اسم نبات يستخرج من أزهارها صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه، يصبغ به الحرير ونحوه. هذا العصفر نبات يستخرج منه من أزهاره صبغ أحمر، صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه، هذا المعصفر. بالنسبة للرجال لا يجوز أن يلبس الرجل لباس المعصفر. حديث الذي بعده. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم.
رواه مسلم. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعلم، فلبس هذين الثوبين المعصفرين. عرفنا المعصفر من الثياب هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر هو صبغ أحمر من نبات العصفر يستخرج من أزهار نبات العصفر، هذا الصبغ الأحمر، وغالبا يصبغ به الحرير ونحوه، وغالبا هو يكون من لباس النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أمك أمرتك بهذا، يعني هو لباس النساء. وفي آخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند مسلم،
يقول لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بهذا، قال ابن عباس قلت أغسلهما، أغسلهما يا رسول الله، قال بل احرقهما، بل أحرقهما. وهذا فيه أيضا مزيد من الزجر، هي الزجر عن لبس هذه الثياب، وهذا يدل على التحريم، يدل على أن النهي للتحريم نهي السابق في الحديث الذي قبله. فهذان الحديثان يعني هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بهذا، هذا استفهام إنكاري، واستفهام لكنه إنكاري، يعني ينكر علي بالاستفهام، ومعناه أن هذا من لبس النساء وزيهن وأخلاقهن، كيف تلبسه أنت أيها الرجل؟ هذا معنى هذا الاستفهام الإنكاري. الحديث فيه أربع مسائل، حديثان فيهما أربع مسائل. المسألة الأولى هما دليل على تحريم لبس الثياب المضلعة بالحرير على الرجال، وهذا مراد به إذا كان أكثره حريرا، أكثره حريرا. والمسألة الثانية في الحديثين دليل على أن الرجل منهي عن لبس الثوب المعصفر، وعن حكم لبس الثوب المعصفر على الرجال اختلف أهل العلم، فمن أخذ بظاهر هذا الحديث وأن النهي للتحريم وأن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عامر لما رآه ورأى عليه ثوبين معصفرين أن هذا للتحريم، قال بالتحريم، هذا القول الأول وهو قول الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، ومنهم من قال النهي للكراهة، كراهة التنزيل، والقول الصحيح هو التحريم، قول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بل احرقهما، احرقهما، هذا يدل على أن النهي للتحريم. كذلك أيضا جاء في نفس حديث عبد الله بن عامر في بعض ألفاظه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، وهذا بهذا اللفظ عند الإمام مسلم في صحيحه 2077. فعلل صلى الله عليه وسلم هنا، علل ذلك بأنها من لباس الكفار، ولأنه آمره بإحراقهما، هذا يدل على التحريم. إذن القول الأول قالوا بالكراهة، والقول الثاني قالوا بالتحريم، وذهب أكثر العلماء إلى جواز لبس المعصفر، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، هم أخذوا باللون، لأنه جاء في حديث أبي جحيفة الذي في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر من الثياب، وقال البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي جحيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، لبس حلة حمراء، قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، وهذا لفظ البخاري في صحيح البخاري 5848. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول بالتحريم، قول بالتحريم. لماذا؟ لأنه النهي يدل على التحريم، كذلك أيضا قوله بإنكار أمك، أمك أمرتك بهذا، أمك أمرتك بهذا، قال قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما، والحديث الرواية الأخرى أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، كل ذلك يدل على التحريم، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر من الثياب. المسألة الثالثة في الحديث أن الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بإحراق ثوبيه المعصفرين، هذا من باب التعزير بالمال. ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه الحسبة، وقال القاضي عياض: لعل ذلك على وجه التغليظ والعقوبة في المال، كما في كتابه إكمال المعلم للقاضي عياض مجلد السادس 589.
إذن هذه المسألة الثالثة، حديث دليل على جواز العقوبة بالمال على ولي الأمر القاضي أو من ينوب عنهما يعاقب من التعزير العقوبة بالمال. المسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث على تحريم التشبه بالكفار وأنه يقع في اللباس وفي غيره، يعني هذه الرواية عند مسلم وغيره قال له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما، ذكر العلة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يلبس هذه الثياب، لأنها من ثياب الكفار، وهذا دل على تحريم التشبه بالكفار وأن التشبه يقع في اللباس وفي غيره أيضا. نعم انتهينا.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها وكان النبي فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.
والجمعة، هذه روايات لهذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في مسألة لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير، فيها شيء يسير بمقدار 4 أصابع من ثياب الرجال في الكم أو في الجيب أو في الأماكن على أطراف الثياب، شيء من الحرير بمقدار 4 دراهم، شيء يسير، هذا مستثنى بالنسبة للرجال بالنسبة للثياب، لبس الثياب التي فيها شيء بسيط قليل من الحرير يجوز أن يلبس. أما إذا كان أكثر هذا الثوب من الحرير أو هو ثوب خالص من الحرير، أي نوع من أنواع الحرير، فلا يجوز كما مر معنا في الأحاديث السابقة. هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة أو جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوع من الثياب، ثوب يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديبات، يعني هذه أطراف ثياب الجيب الكم، فالجيب ما حول العنق، ما حول العنق هنا مخاط بالحرير في هذا الثوب، وهكذا الكمين، كم اليد اليمنى واليد اليسرى الأكمام، هذه أيضا من الحرير، والفرجين، فرجين يعني أمام الثوب، أمام الثوب، ثوب من الأمام عندما يفتح هذا فرج أيمن وفرج أيسر، هذه أيضا على أطرافها شيء من الحرير بالديباج، ديباج الحرير كما مر معنا، نوع من أنواع الحرير الغليظ من الحرير يسمى ديباج. فأخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فيها شيء من الحرير كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود، صحيح الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 4054. وحديث أسماء هنا له سبب، له سبب من طريق عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين
والفرجين بالديباج، أتت بالدليل من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأصله في مسلم، قال الحافظ ابن حجر الحديث أصله في مسلم، وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت، هذه الجبة كانت عند عائشة قبل أسماء، قالت أسماء كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة حتى قبضت، توفيت عائشة رضي الله عنها، تقول أسماء فقبضتها، أخذت هذه الجبة معها احتفظت بها أسماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، تبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزاد البخاري في الأدب المفرد، وكان يلبسها للوفد والجمعة، إذا يظهر بها أمام أمام الناس صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، يتزين بها عندما يستقبل الوفود التي تأتي من الخارج ولصلاة الجمعة، يتزين بهذه الجبة، وهذه الجبة فيها شيء من الحرير الديباج، مكفوفة الجيب والكمين والفرجين. إذن يجوز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير، وقد دلت على ذلك أيضا أدلة أخرى. فهذا الحديث برواياته فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص أو الجبة بشيء من الديباج، خيوط من الحرير لا بأس، والديباج ما غلظ من الحرير، كذلك الكم، كم القميص يعني هذا الثوب الذي نلبسه يسمى قميص، أو الجبة، جيب الجبة، أي ثوب من اللباس يلبس، يلبسه الرجال. وهذا الحديث محمول على ما تقدم من الأحاديث السابقة أنه لا يباح من الحرير إلا بمقدار 4 أصابع فأقل، جمعا بين النصوص. المسألة الثانية في الحديث، استحباب التجمل لصلاة الجمعة واستقبال الوفود وحضور المحافل والاجتماعات العامة والمناسبات ودعوات الزواج وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية، استحباب التجمل ولبس الملابس حسب الأعراف حسب العادات والتقاليد في كل بلد أجمل اللباس، فهذا أمر مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة يتزين بها لصلاة الجمعة لاستقبال الوفود. المسألة الثالثة في الحديث، دل الحديث وقول أسماء رضي الله عنها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، دل ذلك على جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما مس جسده حتى بعد وفاته، كل ما ثبت من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مما بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أو من الآنية التي بقيت في ذاك الوقت، يجوز التبرك بها والاستشفاء بها، يعني يوضع فيها الماء ويسقى المريض، ترش بالماء ويأخذ هذا الماء يستشفى به يتبرك به، هذا ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الصحابة. وهنا قول أسماء نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، وهذا فعل ثابت في كثير من الأحاديث، تبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره من الصحابة، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما أفضل الصحابة، ولا غيرهم من الصحابة، فضلا عمن دونهم ممن يظن به الصلاح من أمة الإسلام ومن أولياء الله عز وجل الصالحين، لا يتبرك بهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس ما فعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا مع أبي بكر الصديق أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا غيرهما، لم يفعلوا. فلو كان مثل ذلك جائزا لفعلوه مع هؤلاء الأخيار والبرر الأطهار رضي الله عنهم. كذلك أيضا إذا فتح هذا الباب تبرك بآثار الصالحين، هذا فيه فتح لباب الغلو والشرك، وهذا الذي حصل من الغلاة، وهكذا الذي يحصل في أيامنا ممن يدعون أن هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعاله، هذا كذا من آثاره، وكلها ليس عليها أسانيد صحيحة، لا تثبت بأسانيد، فهذا من الغلو والشرك، يفتح باب الغلو والشرك بالله عز وجل. فسد هذا الباب كما فعل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، لم يثبت أنهم تبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يتبركوا أيضا بآثار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هذا لم يثبت عنهم هؤلاء الأئمة أنهم كانوا يتبركون بمشايخهم وبأولياء الله الصالحين. ففتح هذا الباب يفضي إلى الغلو والشرك، ويبقى الأمر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت منها شيء بالدليل في أيامنا. بذلك انتهينا من شرح باب اللباس من كتاب الصلاة. نلحق كتاب اللباس بمسألة مهمة يحتاجها الرجال جميعا، وقد تكلم فيها كثير من الناس، وهي مسألة الإسبال في الثياب، إسبال الثياب، وهذا أمر أيضا تكلم فيه الناس، ولا بد من معرفة الحكم الشرعي فيه. مما ينهى عنه من اللباس الإسبال للرجال. إذن هذه المسألة نختم بها باب شرح باب اللباس، مسألة الإسبال للرجال ما حكمه. في البداية لابد أن نفرق بين من جر الثوب وبين الإسبال، هذان مسألتان، الإسبال في الإزار أو جر الثوب. أما جر الثوب خيلاء فهو من الكبائر العظيمة التي يشترك فيها الرجال والنساء معا، جر الثوب خيلاء تكبرا واستعلان على الناس، هذا من كبائر الذنوب للرجال والنساء معا. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. والحديث متفق عليه، وجاء عند أبي داود أيضا حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة، من المخيلة. أما الإسبال فهو إرسال اللباس وإطالته وإرخاؤه تحت الكعبين، إرسال اللباس ثوب إطالته وإرخاؤه تحت الكعبين، هذا يسمى الإسبال. هذا على القول الراجح أنه محرم على الرجال فقط، على الرجال فقط. أما النساء فيستحب بل يجب عليهن تغطية أقدامهن، يستحب لهن أن يرخين شبرا، ويجوز أن يرخين ذراعا، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا لا يزدن عليه. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهكذا أيضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستأذنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. ذراعا النساء في ذاك الوقت يرخين ذراعا. وهذا حديث ابن عمر رواه أبو داود في سننه. هذه الأحاديث تدل على وجوب ستر قدم المرأة عند رؤية الرجال الأجانب، وتدل على أنه يستحب للنساء أن يرخين شبرا، وتدل على أنه يجوز للنساء أن يرخين ذراعا، وتدل أيضا على أنه يحرم عليهن جر الثياب خيلاء وتكبرا، ولا يجوز المرأة أن تلبس ما زاد على الذراع، ما زاد على الذراع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه، لا يزدن، لا يجوز أن تلبس المرأة كما يفعلون في ملابس الأعراس. المرأة تلبس الثوب، ثوب الزفاف وطوله 5 أو 10 أمتار خلف، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا فقط، ذراع، طول ذراع المرأة لا يزدن عليه، لا يجوز، لا يجوز. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر: والحاصل أن للنساء حالين، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. وبناء على ما ساق من الحديث وعلى غيرها من الأحاديث، يتبين بالنسبة للرجال أنه لا يجوز للرجال إرسال الثياب إلى الكعبين أو أكثر من الكعبين. فما هي الحدود الشرعية لأطراف الإزار والثوب من الساق؟ ثبت في الأحاديث القدر المستحب، هناك 3 سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحد الأول بالنسبة للرجل يلبس إلى أنصاف الساقين، إلى نصف الساق ثوبه، هذا أمر مستحب، وهذا ثابت من هديه صلى الله عليه وسلم في إزاره، كما في حديث عثمان قال كانت أزرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه، رواه الترمذي في الشمائل المحمدية. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه. كذلك ثبت أمره صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة إلى نصف الساقين، هذا الحد الأول، وهذه السنة المستحبة. الحد الثاني إلى عضرة الساقين، إلى عضرة الساقين، وهي أعلى بقليل من أنصاف الساقين، أعلى بقليل من أنصاف الساقين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضرة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا حديث رواه أحمد وأبو عوانة، إزرة المؤمن إلى عضرة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى الكعبين، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وحديث حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقيه فقال هذا موضع الإزار، أخذ بعضلة ساقي فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، لا حق للإزار في الكعبين، يعني الثياب والأزر لا تغطي الكعبين، الكعبان لا حق للإزار فيهما، إذا لابد من أعلى الكعبين، ثوب الرجل إلى أعلى الكعب. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود. الحد الثالث بالنسبة للرجل ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين، وهذا ثابت في الأحاديث السابقة وأجمع على جوازه المسلمون بلا كراهة، لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذه المواقع الثلاثة في حد الإزار مندوب إليها، مندوب إليها. وإذا تبينت هذه المواضع الثلاثة فاعلم أيها المسلم أنها سنة في الإزار. أما في الثوب أي القميص فنصيبه منها السنة الثالثة، وهي تحت نصف الساق إلى الكعبين، وهي تحت نصف الساق إلى الكعبين، من نصف الساق إلى الكعبين، هذا بالنسبة للرجل. وما أسفل من الكعبين فهو محرم، لأن فيه وعيد بالنار، وليس ولا حق للإزار في الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للباس الرجل، ثوب، قميص، الجلابية، البيجامة، وهكذا غيرها من اللباس، لا تغطي الكعبين، لا بد أن تكون يكون الطول فوق الكعب. يلحق بالأزر في التحريم إذا نزل عن الكعبين كل ما يلبس من ثوب أو حلة أو كساء أو عباءة أو سراويل إلى غير ذلك مما يلبسه الرجال. وجاء في فتوى ابن عمر رضي الله عنه قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزر فهو في القميص. وهذا في سنن أبي داود رحمه الله. هذه هي الخلاصة بالنسبة للرجل، أن إسبال الإزار منهي عنه ما أسفل من الكعبين، بل هو من الكبائر لما فيه من المخالفات. إسبال الإزار تحت الكعبين من كبائر الذنوب، أولا لأنه مخالف للسنة، ثانيا ارتكاب للنهي، ثالثا في إسراف وتبذير، رابعا في مخيلة وتبختر، خامس في تشبه بالنساء، سادس تعريض الملبوس للنجاسة والقدر، وهذا أمر مشاهد، والسابع يعرض المسبل نفسه للوعيد الشديد في الدنيا والآخرة. لذلك ورد النهي عن الإسبال مطلقا في حق الرجال. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في لباسهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.